السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
ونستهل النشرة بالعناوين: الخوف يجتاح أسواق المال مع احتدام الحرب التجارية العالمية. الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته في شمال قطاع غزة، وحماس تحذر من أن الهجوم يشكل خطرا كبيرا على حياة الرهائن. الكرملين يدعو كل الأطراف لضبط النفس بشأن برنامج إيران النووي. مقتل وجرح العشرات في هجوم صاروخ روسي على كريفي ريغ الأوكرانية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تراجعت أسواق الأسهم في العديد من الدول بعد الرد الصيني على الرسوم الجمركية الأمريكية، فالتقلبات في الأسواق المالية زادت بالأمس، وارتفع مقياس الخوف الرئيسي في وول ستريت إلى أعلى مستوى في 8 أشهر، في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات السوق الأخرى تزايد قلق المستثمرين من تداعيات الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الصين كانت أعلنت عن سلسلة من الرسوم الجمركية والقيود الإضافية على السلع الأمريكية بنسبة 34%، وكانت لها تداعيات فورية على أسواق الأسهم العالمية. لميس زين الدين.
بعد أن أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية بدءا من 10 أبريل/نيسان، ازدادت المخاوف العالمية من حدوث ركود يهدد النمو العالمي. بورصة نيويورك هوت بنحو 6% في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي، كما واصلت أسعار النفط انخفاضاتها لتصل إلى 7%، إذ سجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في عام ونصف بعد أن هبط إلى حوالي 64 دولارا. أسهم البنوك انخفضت أيضا في مختلف أنحاء العالم. في الولايات المتحدة انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز للمصارف الذي يقيس أسهم البنوك الأمريكية إلى أكثر من 7%. في أوروبا انخفضت أيضا أسهم البنوك إلى 8%، وفي آسيا أنهت المصارف اليابانية العملاقة الأسبوع بأكبر خسائر منذ الأزمة المالية لعام 2008. على الصعيد الاستهلاكي، سجلت شركات صناعة الرقائق انخفاضا في الأسهم، كما انخفضت أسهم تسلا 8% وأسهم أبل 4%.
كيف تبدو ردود الفعل الأمريكية على ما يحصل في ظل تحذير رئيس البنك المركزي من التضخم وتباطؤ نمو؟ نستمع إلى ما قاله في هذا الإطار مراسلنا في واشنطن علي بردة في مداخلة سابقة.
طبعا المؤشرات التي أشار إليها جيروم باول لجهة التضخم ولجهة تباطؤ النمو الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة من المؤشرات الخطرة التي تشير إلى اقتراب الأسواق المالية من ما يسمى سوق الدببة بعد هذا الصعود الذي شهدته خلال السنوات الأربع الماضية. الآن الانحدار يأتي بسرعة وبكثافة، وربما يؤدي بالفعل إلى هذا الركود. وعملية مكافحة التضخم التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل سنوات عدة عبر رفع الفوائد وغيرها من الإجراءات تواجه الآن صعوبات، وربما تعود عقارب الساعة إلى الوراء بسبب هذه الرسوم التي أعلنها الرئيس.
علي بردة من واشنطن. هذا ويجتمع نحو 10 رؤساء من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بما في ذلك البرازيل وكولومبيا والمكسيك في هندوراس يوم الأربعاء، على خلفية الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. ارتفع عدد الأسرى الإسرائيليين من 35 إلى 36 وفق مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، لم يوضح كيف تم ذلك، فيما تقول الحكومة الإسرائيلية إن الأولوية تبقى حاليا للضغط العسكري على حركة حماس وتوسيع رقعة العمليات البرية والجوية في قطاع غزة، في الأثناء مصادر إسرائيلية تقول إن الدولة العبرية تفاوض دولا عدة بخصوص استيعاب فلسطينيين من قطاع غزة، كما ينقل لنا من القدس مراسلنا زياد حلبي.
بحسب مصدر سياسي إسرائيلي كبير، فإن إسرائيل تفاوض دولا عدة بخصوص استيعاب فلسطينيين من قطاع غزة، وهي جادة تماما في تطبيق خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين. وحول خطة اليوم التالي في قطاع غزة، قال المسؤول الإسرائيلي: ما نريد رؤيته هو إنقاذ الرهائن والقضاء على حماس، وهناك فرصة لهجرة طوعية لسكان قطاع غزة قد تصل إلى 1,000,000 شخص. وأوضح أن إسرائيل ليست معنية بالبقاء في القطاع والسيطرة عليه، وتفضل أن تديره جهات عربية خاصة دول خليجية لفترة غير محدودة، بينما تبقى المسؤولية الأمنية بيد إسرائيل. المسؤول الإسرائيلي قال أيضا إن عدد القتلى من الأسرى ارتفع إلى 36 شخصا، وأن الجيش الإسرائيلي يتصرف بحذر في حال كانت لديه معلومات عن أماكن تواجد رهائن، لكن حاليا الجهد الأساسي يبقى للضغط العسكري. في الأثناء لم تعقب إسرائيل رسميا على مقترح مصري توفيقي يحاول التوفيق ما بين قبول حماس بالإفراج عن 5 أسرى ومطلب إسرائيل بإطلاق 10. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت فجر اليوم أن الوزير ماركو روبيو تحدث مع بنيامين نتنياهو لتأكيد على دعم واشنطن لإسرائيل، وبحث الرجلان ملف غزة. تزامنا حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الدولة العبرية من أن هجومها العسكري في قطاع غزة يجعل الرهائن في ظروف خطرة للغاية، موضحة أن نصفهم موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها. يأتي ذلك مع تواصل الغارات الإسرائيلية على غزة، التي أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم أحد موظفي أطباء بلا حدود. وسام أبو زيد من غزة.
مع ازدياد قرارات الجيش الإسرائيلي بالإخلاءات القصرية لآلاف الفلسطينيين من مناطق واسعة في شمالي وجنوبي القطاع خلال الأيام الماضية، أكدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أن نصف المحتجزين الأحياء يتواجدون في تلك المناطق، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم. تحذيرات لم توقف طبيعة الهجمات الجوية والبرية المتتالية من رفح جنوبا حتى المناطق الشمالية للقطاع، حيث أغارت المقاتلات الحربية على منازل سكنية وتجمعات لفلسطينيين وخيمة تؤوي نازحين غرب غزة، أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين من بينهم أحد الموظفين العاملين في منظمة أطباء بلا حدود. استمرار القتال يتزامن مع استمرار إغلاق المعابر للشهر الثاني على التوالي، وبات الفلسطينيون يعجزون على الحصول على مقومات الحياة الأساسية، وازدادت حالة الفقر والمجاعة، كما أن المياه الصالحة للشرب تهدد حياة آلاف آخرين لعدم وجود الوقود لتشغيل الآبار، إضافة إلى توقف خط المياه الإسرائيلي المغذي لبعض مناطق غزة، ما زاد من الأمر خطورة وتعقيدا. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
الجيش الإسرائيلي قال إذن إن قواته توغلت لتوسيع سيطرتها في منطقة بشمال قطاع غزة بعد أيام من إعلان الحكومة عزمها السيطرة على مناطق واسعة من خلال عملية في جنوب القطاع. كيف يمكن للفلسطينيين التعامل مع هذه الخطة الإسرائيلية الجديدة في غياب حل سياسي؟ نستمع إلى ما قاله لمونتي كارلو الدولية الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، وكان يرد على سؤال لسميرة والنبي.
حقيقة ليس هناك يعني الكثير من الخيارات للمواجهة، هناك هوامش ضيقة جدا جدا للفلسطينيين، يعني هم لا يمتلكون قوة للدفاع، عمليا لا يمتلكون أسلحة. حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة ضعفت إلى حد كبير جدا جدا، والإسرائيلي لا يقاتل المقاومين بقدر ما يضرب المدنيين، ويضرب مراكز الإيواء، الخيام، المدارس الإيواء، يضرب المدنيين عمليا. لذلك ليس هناك ما يمكن للفلسطينيين أن يفعلوه، لأن التوحش، هم عمليا ينتظرون يعني أن يكون هناك ضغوط عربية، ضغوط دولية. الوساطات تعطلت تماما، بالعكس هناك حتى تغير في مفهوم الوساطة. استطاعت إسرائيل أن تفكك هذه الوساطات من خلال إما أنه الانحياز الكامل من قبل أمريكا، ومن خلال أيضا عدم القدرة على تقديم البدائل أو الخيارات لدى الوسطاء العرب. لهذا برأيي أنه إذا لم تتحرك الإقليم ككل أو أمريكا أو الشارع الإسرائيلي، الفلسطينيين يواجهون مصيرا مجهولا.
أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس. قتل قيادي في كتائب عز الدين القسام ونجله المنضوي في الجناح العسكري لحماس في غارة إسرائيلية فجر الأمس على مدينة صيدا بجنوب لبنان، بحسب ما أكدت الحركة. والجيش الإسرائيلي أكد من جهته أنه قضى على حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان في هذا الهجوم على صيدا. وإلى بيروت وصلت بالأمس الموفدة الأمريكية مورغان أورتيغس، وستباشر اليوم مباحثاتها مع المسؤولين اللبنانيين. نقول نصيف من بيروت.
وصلت بعد ظهر أمس الموفدة الأمريكية مورغان أورتيغس إلى بيروت على أن تباشر محادثاتها السبت مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. في جعبة أورتيغس دفع لبنان إلى الموافقة على انضمام مدنيين إلى اللجان العسكرية الثلاث للأسرى والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس في جنوب لبنان وتثبيت الحدود البرية اللبنانية الإسرائيلية، بينما يفضل لبنان ضم مدني واحد إلى لجنة تثبيت الحدود نظرا إلى أن اللجنتين الأوليين تقنيتان، ولئلا يستشم من وجود مدني مؤشر على أن تطبيعا سيحصل بين لبنان وإسرائيل، في حين أن التطبيع هو أحد أهداف زيارة الموفدة الأمريكية، إضافة إلى إصرارها على عمل المسؤولين اللبنانيين لوضع رزنامة واضحة لمباشرة نزع سلاح حزب الله في شمال نهر الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني عملا بالقرار 1701. إلا أن لبنان يربط أي بحث في تجريد حزب الله من سلاحه بالانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة لسيما منها النقاط الخمس، مركزا على أولوية التحرير مع التزامه نزع سلاح الحزب عملا بقرار مجلس الأمن. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
ومن مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. قالت روسيا إن مسألة البرنامج النووي الإيراني يجب أن تحل سياسيا ودبلوماسيا، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وقد عرضت موسكو التوسط بين واشنطن وطهران بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها الذري. الدكتور محمد مدحج المختص في الشأن الإيراني اعتبر أن الجمهورية الإسلامية ستقدم مزيدا من التنازلات لتجنب أي قصف توعدت به واشنطن على خلفية برنامجها النووي. نستمع إليه متحدثا لسميرة والنبي.
اتخاذ القرار في طهران تجنبا لحصول أو توجيه ضربة عسكرية مدمرة لإيران كما وعد بها ترامب. ترامب قال حرفيا أن النتيجة التي هو يريدها يمكن الحصول عليها بمفاوضات مباشرة، وإن إيران رفضت سيحصل ذلك من خلال ضربة عسكرية ترغم إيران على القبول بذلك. أنا أرى أن إيران تفاديا للسيناريو التصعيدي الآن تتراجع عن لهجتها التصعيدية. لا يزال في الإعلام نسمع لهجة تصعيدية، وهذا من أجل الاستهلاك الداخلي، لكن المؤشرات لا تشي بذلك. يعني الآن إيران تتراجع عن دعم الحوثيين للتوصل إلى توافق مع الإدارة الأمريكية.
دكتور محمد مدحجي المختص في الشأن الإيراني. في شأن الروسي الأوكراني، مقتل العشرات في هجوم روسي على مدينة كريفيري في مقاطعة دنيبرو الأوكرانية. موسكو قالت إنها أطلقت صاروخا على تجمع لعسكريين، فيما ذكر الجيش الأوكراني أن روسيا تنشر معلومات كاذبة. من كييف مراسلنا محمد زاوي.
الاستهداف الروسي الجديد والعنيف لمدينة كريفيري مسقط رأس الرئيس الأوكراني كان باستخدام صاروخ باليستي من طراز اسكندر أوقع 14 قتيلا بينهم 6 أطفال وأكثر من 50 جريحا بعضهم في حالة حرجة. أدى الانفجار الصاروخي إلى دمار واسع شمل مطعما وعددا من المباني السكنية، حيث تضررت نحو 20 عمارة وأكثر من 30 مركبة إلى جانب مؤسسة تعليمية ومرافق عامة. أدان الرئيس الأوكراني بشدة هذا الهجوم الصاروخي الروسي مؤكدا أن ما حدث يعد جريمة لا يمكن تبريرها، ودعا إلى تحرك دولي عاجل ومكثف يضع حدا لانتهاكات موسكو المتواصلة. تعد هذه الضربة الثانية خلال أيام قليلة، إذ شهدت المدينة قبل يومين هجوما صاروخيا أودى بحياة 4 مدنيين وأصاب 17 آخرين بينهم طفل. في غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني إنه التقى بقادة عسكريين من فرنسا وبريطانيا في كييف لمناقشة خطة نشر قوة عسكرية أجنبية في أوكرانيا في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحا أنه من الممكن التوصل إلى تفاهم في غضون شهر. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو،